أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام بهالحلقة الجديدة لبرنامج أسئلة عن الإيمان، وأهلا وسهلا أيضا بضيفنا الكريم القمص زكريا بطرس.
أهلا وسهلا بك.
شكرا على الأصدقاء اللي كتبوا لنا هالأيام، ووصلتنا عدة رسائل، وحب أقرأ لكم اليوم رسالتين وصلتنا عن طريق الإنترنت. أولا من أخ أسامة من سوريا، بيقول: شاهدت برنامجكم وأنا معجب بكلامكم، أرجو أن تنصحوني لكي تصبح حياتي أفضل، فأنا لا أعرف ماذا أفعل. رسالة جميلة جدا، شو كيف تنصح الأخ؟
جميلة فعلا، صحيح. أنا بنشكره على الرسالة الطيبة دي، وبنصلي عشان ربنا يساعده. ماذا أفعل؟ وده سؤال اتردد كتير في الكتاب المقدس. ماذا أفعل أيها الرجال الإخوة لكي أخلص؟
ماذا ينبغي؟
ماذا ينبغي أن أفعل؟ الحاجة الأولى إن الإنسان يتوب عن الماضي، يندم على اللي فات. والحاجة التانية يقبل إلى المسيح ويثق ان هو وسيلة الله للخلاص بدمه، فيتقبل المسيح في حياته، يغسله من كل خطاياه ويديله حياة جديدة. فقول معايا يا اخ اسامة: ربنا جاي تائب اليك، ندمان على الماضي، عايزك يا رب تخش حياتي وتنظفني من كل خطية. اشكرك لانك تسمع صلاتي وتستجيب لطلبتي، لك الشكر. آمين.
آمين
وبكده
إن شاء
هيدرس
الله.
الكتاب المقدس ويتقدم، وربنا هيقود خطواته.
مثل ما
آمين.
قال بولس الرسول: إن كان أحدا في
في المسيح
المسيح فهو
يسوع
خليقة
خليقة
جديدة،
جديدة،
الأشياء العتيقة قد مضت، وذا الكل قد صار
خسارة
جديدا.
جديدة.
إن شاء الله نسمع عن الأخ أنه
آمين
تغيرت حياته وصار
آمين
إنسان جديد.
آمين
من له
بنعمة ربنا.
حياة مباركة.
آمين.
وفي رسالة اجتنا ايضا عن طريق الانترنت للقمص زكريا بطرس، محاوره في قناة الحياة: انني استمعت اليكم كثيرا جدا ولم اجد منكم الا عبثا وهراء والكلام في امور اكل عليها الدهر وشرب، وقد قال فيها علماء الاسلام القول الفصل منذ مئات السنين، ولولا امانة ناقلي الاثر الاسلامي لما وصلت اليك هذه القضايا التي تتكلم فيها وتدعي أنك تتساءل. فبدلا من أن تتساءل فاذهب واصقل معلوماتك بملايين الكتب الإسلامية التي تناولت شتى الأمور التي تكلمت فيها وغيرها. وإذا كنتم أمناء حقا في هدفكم، فأريد أن تجيبوني على هذا السؤال: ما موقفك لو كان محمد صلى الله عليه وسلم على حق فيما جاء به؟ وإذا كنت لبيبا فسوف تعي ما أقصد، فلا تعتبر كلامي هذا سببا، لأنني فقط أتساءل. فكن رحب، أنا أقرأ لك إياها مثل ما كتبها، ها؟ فكن رحب الصدر وأجب بصدق على تساؤلاتي، وشكرا.
هايل.
والأخ اسمه سعيد، إن شاء الله
انا
يكون
مبسوط،
سعيد
انا
بالضبط.
مبسوط منه. طيب،
أيوه
مبسوط جدا طبعا. شوف، اسمه اخ سعيد.
أخ سعيد. أيوه
شيخ سعيد، انا عمري ما ازعل من التعبير عن الراي ابدا، مهما كان شديد او قاسي او الى اخره. ضع كل هذه الاعتبارات جانبا، وانا صدري رحب فعلا، ولك الحريه ان تتساءل بكل حريه، ونحن ايضا بحريه نجيب على تساؤلاتك. ماشي. بتقول ان اللي انا بقوله عبث وهراء، ما قلتش ايه هو العبث وايه هو الهراء، لكن كده كلمه جزافا ما بتمشيش. العقليه العلميه المنطقيه لازم، انت الحاجه الفلانيه دي عبث، الصح بتاعها كده ودي هراء والصح بتاعها كده، دي عقليه منطقيه. وبعدين امور اكل عليها الدهر وشرب وحسمت من ملايين طب فين هي؟ فين الحسم؟ ما تورونا. ما انا ليا سنتين بتساءل وما فيش ابدا اي اجابه، حتى الاجابه بتبقى هشه تزيد الانسان تشكيكا يعني. بتقول بدل ما تتساءل ارجع لملايين الكتب. صدقني ما رجعت. وانا ولا واجدها متضاربه متناقضه، فباتي الى اولي العلم عشان خاطر يفسروا لنا ويقولوا لنا الحق. طيب بتقول ايه؟ ما موقفي لو كان محمد على حق؟ حتة لو، ما استخدامك للغة كمان مش لطيف قوي. لو كان محمد على حق، لو حرف امتناع لامتناع. شوف هو اللي بيقول، انا مش بقول. لو كان على حق، ما قالش اذا كان على حق او ان كان على حق، قال لو كان على حق. ولو امتناع جواب الشرط لامتناع فعل الشرط، اللي بنسميها لو حرف شعبطة في الجو، يعني ملهاش اي اساس. شوف يا ابني، الكتاب المقدس بيقول من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. بيقول سيأتي بعد انبياء كذب كثيرون ولكن من ثمارهم تعرفونهم. طب النبي الصح والحق ثماره بتبقى باينة، مش كده؟ فانا ببص على هذه الثمار وبطلب منك انك تبعت لي جواب تاني وتقول لي الثمار الصالحة في هذا النبي الذي تنادي به، يمكن انا مش واخد بالي، فقل لي ثماره كذا وعمله كذا علشان خاطر انا اقدر اقتنع بيه واؤمن به. فاحنا بنطالبك بهذا، ولنا لقاءات اخرى ان شاء الله، وان ما لقيتش حاجة كويسة تبقى فكر تاني.
شكرا. في عندك هون كمان سؤال من أخ مسلم، بيقول أنا أفتخر بأني مسلم وأني أحد خريجي قلعة الإسلام العظيم جامعة الأزهر الشريف، وقد تابعت أسى حلقاتكم في برنامج أسئلة عن الإيمان، تابعتها وأنا أقزم غيظي، فلماذا تشككون في مصادر الإسلام؟
تشككون في مصادر الإسلام. يعني أولا احنا ما نتمناش انك انت تكون زعلان ولا متضايق أبدا. احنا كلها مجرد تفتيح مواضيع ما فيهاش. ليه تقزم غيظك وتتعب قوي بالشكل ده؟ احنا بنتكلم علشان خاطر تفكر، مش علشان خاطر تقزم الغيظ. حتة التشكيك، أنا ما بشككش، أنا بتساءل يا ابني. فإذا كان عندك إجابة قول لي، لو عندك غيرك إجابة يقول لي، لكن هي مجرد تساؤلات. إذا كنت أنت اللي بتتشكك معلش، ومش عيب الإنسان يشك، لأن ديكارت قال أنا أشك فأنا أفكر، إذا فأنا موجود. يبقى أي إنسان موجود لازم يفكر، وأي إنسان بيفكر لازم يشك. وفي الشك المنهجي غير الشك المطلق. الشك المطلق مش عايز يقتنع. الشك المنهجي بيدور على سؤال او موضوع شك ويبحثه الى ان يقتنع. ويا ما سمعت رحلتي من الشك الى اليقين، او من الشك الى الايمان. والحاجه الثانيه ان انا لم اتناول كل المصادر الاسلاميه، انا اتكلمت بس على القران كمصدر من مصادر الاسلام، لكن ما اتكلمش على كل مصادر الاسلام.
كان في شيء مصادر إسلامية غيرها
غير القرآن؟ طبعا في مصدر القرآن ومصدر الحديث والسنة، وفي مصادر بقى تابعة للاثنين دول أساسيين، اللي هو الإجماع والقياس، ده حسب قراءات يعني. فلكن المصادر الأساسية اللي بيستمد منها كل التعاليم الإسلامية القرآن والسنة أو الأحاديث، مش واخد بال حضرتك؟ فهم دولت المصادر الأساسيين في الإسلام.
قلت إنه بتطرح تساؤلاتك عن مصادر الإسلام إلا بخصوص القرآن، فماذا فإذا عن الأحاديث، الأحاديث النبوية، وهي طالما تاني مصادر للإسلام؟
شوف
عن الإسلام السنة أكيد.
القرآن المصدر الرئيسي، والاحاديث والسنه مماثله ليها، لان بيعتبروا انهم برضو من نفس الرساله. والواقع ان قراءاتي في الحديث والسنه عملت دوامه كبيره في راسي، واسئله كتير، وياما طلبت من اصحاب الفضيله الفقهاء والمشايخ ان هم يردوا علينا، او يجوا الاستوديو ويتكلموا ويانا، او يردوا حتى بالخطابات او على الفضائيات بتاعتهم. وانا بوجه بصفة خاصة الدعوة الى فضيلة الامام الاكبر الشيخ سيد طنطاوي
أمم
شيخ الجامع الأزهر، يا ريت يشرفنا هنا ويكلمنا، ودي توجيه دعوة أعتقد أنها لابد أن يجاب عليها إما بالقبول أو بالرفض.
إذا أنت مستعد تستقبله هون بالاستديو؟
بكل سرور.
طيب إن شاء الله إذا في فرصة يعني يكون في حوار بدناء
أمين،
ومبارك حتى كل إنسان يقدر
نوصل
أيوه نوصل لنتيجة. ها؟
حق.
طيب إذا فينا نرجع لموضوعنا
حديث
الأحاديث، يعني شو هي الأحاديث النبوية فعلا؟
أيوة. شوف، الحقيقة إن قضية الأحاديث النبوية في عدة قضايا بخصوصها. القضية الأولى هي دخول التغيير في الأحاديث النبوية، دخول التغيير. والحاجة التانية كثرة الاختلافات، كثرت الاختلافات وازدادت الشكوك في الأحاديث النبوية، وهي مصدر من مصادر الإسلام ويشك في صحتها. فدي قضية كبيرة، إزاي الإنسان يبني إيمانه على أمور مشكوك فيها؟
كده شيء غريب، ها، انه اذا الاحاديث هي المصدر الثاني للاسلام بيدخلها تغيير. طيب شو الايجابي اذا بالنسبه ل المشاكل الموجوده بالاحاديث، يعني كيف
أي
الحل يعني؟
أي هو الحقيقة في دائرة المعارف الإسلامية جزء 11 جايبين فصل كبير عن دائرة المعارف الإسلامية، وممكن الكاميرا لو سمحت تاخد لنا منظر عشان خاطر اللي يحب يقتنيها أو يشوفها يقدر إن هو يشوف. فدائرة المعارف الإسلامية الجزء 11 وبدأ من صفحة 3496، في الصفحة اللي بعديها على طول في العمود الأولاني بيتكلم ويقول: بعد وفاة محمد لم تستطع الآراء والمعاملات الدينية الأصلية التي سادت في الرعيل الأول أن تثبت على حالها من غير تغيير، فقد حل عهد للتطور جديد، وبدأ العلماء يدخلون شيئا من التطور في نظام مرتب من الأعمال والعقائد يتواءم مع الأحوال الجديدة. ده أمر غريب. وتواصل الدائرة وتقول: فقد أصبح الإسلام بعد الفتوح العظيمة يبسط سيادته على مساحات شاسعة، واستعير من الشعوب المغلوبة على أمرها آراء ونظم جديدة.
هذا كلام يعني بيمكن يحدث يعني بأنظمة، بس كيف بيقدر يتم تغيير بأحاديث نبوية لازم تكون سليمة وواضحة يعني؟
في نفس دائرة المعارف بيتكلم عن التغيير تم إزاي، في صفحة 3497 برضو جزء 11 يقول: وسرعان ما أدى هذا بالضرورة إلى وضع أو اختراع الأحاديث، فاستباح البعض لأنفسهم اختراع أحاديث تتضمن القول والفعل ونسبوها إلى النبي لكي تتفق وآراء العصر التالي، وكثرت الأحاديث الموضوعة اللي هي المخترعة وتداولها الناس منسوبة إلى محمد، بحيث تجعله يقول أو يفعل شيئا مما كان يعد في ذلك العصر من الأمور المستحسنة. يعني خلوه يقول حاجات ما كانتش موجودة.
طيب كيف ألفوها؟ من وين اجوا بها؟ يعني من أين أتوا بهذه التغييرات؟
برضو دائرة المعارف الإسلامية بتورينا في نفس الصفحة وبتقول: وظهرت في الحديث أقوال مأخوذة من أقوال الرسل والأناجيل المنحولة، يعني أناجيل بتاعت المهرطقين يعني، ومن الآراء الإسرائيلية والعقائد الفلسفية اليونانية. تصور، تلك الآراء التي لقيت الحظوة عند فريق معين من المسلمين ونسبت كل هذه الأقوال إلى النبي. صور.
هي شيء خطير انه اذا في نوع من التطور بكلام يعني لازم يكون موثوق به يعني، شيء هيك اللي
يخترعوا
اخترعوا.
وياخدوا من الأناجيل المهرطقين ومن الإسرائيليات ومن الفلسفة ويدخلوها، وكأن النبي هو اللي بينطق به ويتكلم عنها.
يعني فيك تعطينا بعض توضيح بالنسبة لهالمجلة اللي تم فيها تغيير؟
مثلا يقول لك ايه، جعلوا كثيرا من هذه الاحاديث الموضوعة تتناول احكاما كالحلال والحرام والطهارة واحكام الطعام والشريعة واداب السلوك ومكارم الاخلاق. ده كله برضو في نفس الصفحة 3497 من الموسوعة ديت بتاع دائرة المعارف الإسلامية. وبتسترسل برضو وتقول ثم وضعت أحاديث تتناول العقائد، اخترعوها، ويوم الحساب والجنة والنار والملائكة والخلق والوحي والأنبياء السابقين، كل دي اختراعات. ودائرة المعارف بتحكي كذلك في الصفحة اللي بعديها وتقول وفي الجملة وضعت أحاديث فيما يتعلق بالصلة بين الله والإنسان، وتشتمل هذه الأحاديث الموضوعة كذلك على عظات وتعاليم خلقية نسبت إلى النبي. يعني ده حاجات بتخش، لكن لا هو قالها ولا سمعها ولا شافها، لكن اخترعوها وحطوها.
وهل التغيير هل يا ترى حدث دفعة واحدة ولا كان بالتدريج؟ هل التاريخ
في دائرة المعارف برضو بتقول ومع مضي الزمن ازداد ما روي عن النبي، مع مضي كل ما يمضي الزمن يزداد من قول او فعل شيئا فشيئا، ازداد في عدده وفي غزارته. وتضيف ايضا قائلة وفي القرون الاولى التي تلت وفاة الرسول عظم الخلاف بين المسلمين على جملة من الآراء في مسائل تختلف طبائعها أشد الاختلاف. تصور. وبعدين يكمل ويقول وعملت كل فرقة على تأييد رأيها على قدر ما تستطيع بقول أو تقرير منسوب إلى النبي، ومن استطاع أن يرد رأيه إلى أثر من آثار النبي فهو على الحق من غير شك.
فيك تعطينا بعض النماذج بالنسبة للاختلافات الحديث؟
يعني كل فريق بيبتدي يحط حاجات. مثلا يقول لك ايه في نفس الصفحة، في الخلافات الكبرى التي نشأت عن العصبية جرى كل فريق على التوسل بمحمد، ما اتقسمت كل العصبيات بقى. فمثلا نجد انه قد نسب الى النبي قول تنبأ فيه بقيام دولة العباسيين اللي جت بعد الدولة الأموية بعد الخلفاء الراشدين، قال النبي تنبأ عن العباسيين. وتواصل الموسوعة قائلة وجملة القول أنهم جعلوه يتنبأ بما جرى بعد ذلك من حوادث سياسية، وكان غرضهم وحركات دينية بل بالظواهر الاجتماعية الجديدة التي إنما نشأت من الفتوح العظيمة كازدياد الطرف، وكان غرضهم تبرير كل ذلك في نظر الجماعة الجديدة. يعني عمالين بيستغلوا وعمالين يتكلموا. وتقول موسوعة أيضا هناك قسم خاص من هذه الأحاديث التنبؤية وضعت في صورة أقوال نسبت إلى محمد تتعلق بفضائل أماكن متعددة ونواحي في بلاد لم يفتحها المسلمون الا في عصر متاخر، حتى نفس النبي ما كانش يعرف حاجه عنها.
عجيب.
هو بيقول ان هو قالها. والحقيقه التي تخلص اليها دائره المعارف الاسلاميه، يقول لك على هذا لا يمكن ان تعد الكثره الغالبه من تلك الاحاديث وصفا تاريخيا لسنه النبي، بل هي تمثل اراء اعتنقها بعض اصحاب النفوذ بعد وفاة محمد ونسبت إليه بعد ذلك.
عجيب جدا. ها، وشو عن مواضيع الاختلافات الآن بالنسبة للأحاديث النبوية؟
في اختلافات في مواضيع كتير بقى. منها زمن التدوين بتاع الاحاديث مختلفين عليه بدأ امتى وحصل ايه، وموضوع تاني الثقة في الرواة نفسهم كذبة ولا صادقين، وصحة الاحاديث صحيحة ولا مش ضعيفة، عدم توافق الكثير من الاحاديث مع العقل والمنطق والاخلاق، وفي اختلافات بين السنة والشيعة بخصوص الاحاديث، كما توجد مشكلة كبرى ايضا بين الناسخ والمنسوخ في الاحاديث.
بس من هون يمكن اخذوا
يعني كان في ناسخ ومنسوخ
ايوه
في القرآن، لا ده في ناسخ ومنسوخ في الاحاديث نفسها. وقضية هل ينسخ الحديث آيات قرآنية، ثم قضية قبول الأحاديث كمصدر للإسلام من عدمه. صار وصل النقاش والاختلاف، هل يا ترى الأحاديث دي نقبلها كمصدر من مصادر الإسلام ولا لا؟ اختلافات عجيبة وكثيرة جدا للغاية.
كان في بالنسبة لتاريخ الأحاديث، يعني تقول انه ممكن انه في احاديث اجت بعد قرن او قرنين
دونت
دونت بعدين.
هنا ده النوع الاولاني في التدوين بقى او الاختلاف. في كتاب اسمه الرسالة المستطرفة للامام محمد الادريسي الفاسي، موجود على الانترنت، بيقول انه بدأ تدوين الاحاديث النبوية في سنة 100 هجرية في عهد عمر بن عبد العزيز، ده البعض بيقول كده، سنة 100 هجرية، وقال آخرون أنه دون في منتصف القرن الثاني يعني 150، وقال فريق آخر أنه دون سنة 200 هجرية. أما دائرة المعارف الإسلامية وصفحة 3506 فبيقول شيء تاني غير كده، واخد بال حضرتك؟
تفضل.
بيقول ان الاحاديث دي وهي الصحاح دونت في القرن الثالث الهجري، واعتبر اهل السنة من المسلمين مع مضي الزمن ستة من هذه المصنفات حجة في موضوعها، وقد الفت كلها في القرن الثالث للهجرة. وهذه المصنفات البخاري ومسلم وابو داود وخلافه. فده من ناحية التاريخ، 100 150 200 300،
لانه هيدي فاذا
مر بتشكك
بالنسبه للتاريخ تدوينه. ولكن مشكله رواه الاحاديث في، هل يا ترى تعطينا فكره هل كانوا نفس الراوين يعني رواه؟
بنفس المشاكل برضو بخصوص الرواه بتوع الاحاديث، في مشكله يعني هل هم كانوا صادقين ولا كذبه ولا ايه بالظبط. في صفحه 3500 حلخص الكلام اللي موجود فيها، يقول والحكم على قيمة المحدث أو الراوي قد يختلف اختلافا بينا، فربما كان أحد الرواة ثقة عند قوم ولكن غيرهم كانوا يعتبرونه في منتهى الضعف في روايته. وتواصل دائرة المعارف الإسلامية القول فتقول بل إن الثقة ببعض كبار الصحابة لم تكن من الأمور المسلم بها عند الجميع. غريب. وتكمل دائرة المعارف برضه في نفس الصفحة تقول ولهذا نجد أن الثقة بأبي هريرة، وده من أكبر الرواه من الصحابة، كانت محل جدل عنيف بين كثيرين من الناس، بيعتبروه انه كان بيتكلم كتير وبيكذب كتير. وانا بعتقد ان احنا لما نيجي في حلقة اخرى يعني استطرد في شرح المواضيع بتاعت ابو هريرة دي لانها تشيب.
شكرا جزيلا حضرة القمص. وقبل ما ننتهي حلقة اليوم، اذا فينا نسمع كمان سر السعادة، كلمة بلشت فيها من تقريبا اكثر
من حلقة،
اربع حلقات تقريبا، ممكن تعطينا كلمة لليوم، كلمة تشجيع، كلمة تقدر تلمس، تعزي، تلمس قلب المشاهدين.
أمين. بيقول اللي اتكلمنا فيه، طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. أدي المساكين البسطة المتواضعين. طوبى للحزانة على خطاياهم لأن الله هيعزيهم بالغفران. طوبى للودعاء اللطفاء لأنهم حيرثوا الأرض، وطوبى للجياع والعطاش إلى البر لأن الله راح يشبعهم، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. ده خلصناه كده. النهارده بقى طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. النقاوة بتاعت القلب، إنسان سعيد اللي قلبه نقي خالي من الشهوات والأدناس والنجاسات. ليه؟ هيعاين ربنا، هيقدر يشوف الله بالإيمان. طب وإزاي الإنسان ينقي قلبه؟ إزاي والقلب نجيس من يعرفه؟ مفيش غير المسيح اللي بينقي القلب،
يعني
ده من
طهر.
يطهره ينظفه. لازم يبقى في قلب جديد نظيف. القلب القديم ده مش نافع، قلب شهواني نجس. وعشان كده يقول في سفر حزقيال: انزع قلب الحجر من داخلكم واعطيكم قلب لحم، اعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدا.
كصلاة داوود ده.
فتسلكون، داود قال قلبا نقيا نخلق فيه الله، وروحا مستقيما جددت في احشائي، عن طريق نقاوه القلب وطهاره الروح اللي المسيح بيديها وبينقيها وبيعملها، يبقى الانسان عنده شفافيه روحيه. ام يشوف الله مش بعينين الجسد لان الله روح، ولكن يراه في بصيره الايمان لان البار بالايمان يحيا، وتبقى في علاقة بينه وبين ربنا خفية، ليست حسية ولا جسدية لكن علاقة إيمانية. يبقى الإنسان مرتبط بالله وعايش في حضرة الله، وده كله بسبب شفافية القلب الجديد ونقوته وطهرته. يبقى الإنسان اللي عايز يستشعر حضور ربنا ويستشعر رؤية الله في حياته يبتدي من جوه، يقول له: يا رب غير قلبي، اديني يا رب قلب جديد، اديني روح جديد، علشان خاطر اقدر اراك بالايمان واتمتع بيك واستشعر وجودك. يا ريتك عزيزي المشاهد دلوقتي تقول له زي صلاة داود النبي، قل له: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في داخلي. تاني: قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدده في داخلي. ربنا يباركك ويعطيك بحسب رغبتك ويشبعك. امين.
شكرا جزيلا على الكلمات الطيبه، وبشكر كل اصدقاء المشاهدين، وبتمنى انه هالكلام يكون ايضا بالنسبه لهم اختبار جديد، يكون عندهم قلب طيب ونقي. وان شاء الله استمتعتم بهالبرنامج، بطلب من الرب يبارككم. للقاء معكم مره ثانيه، واكتبوا لنا من فضلكم على العنوان اللي يطلع على الشاشه. We'll be right back.